انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
قالوا في الامثال الصاحب ساحب، صاحبك مش بس هيسحبك لطباعه واخلاقه، ده هيسحبك حتى لحالات مزاجه، وزي ما بيقولوا وجالس جميل روحي تصبك عدوى جماله. عشان كده هنختار معاكم الصحبة اللي تهون علينا الدنيا وتعيننا على صلاح الآخرة. والصحبة دي ممكن تكون كتاب، أذكار، حديث، آية، صحبة إيمانية تطمئن لها النفس وتأنس بها الروح. في برنامج صحبة إيمان مع إيمان الشريف.
صحبة إيمان مع إيمان الشريف، كل يوم 2 و4 الساعة 10 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مستمعي إذاعة تسعينات اف ام. الصحبة الغالية، صحبتي في الله، كل عام وحضراتكم بخير. معاكم إيمان الشريف وبرنامج صحبة إيمان. الحقيقة أني لم أستطع تفويت فرصة أن أكون في صحبتكم من جديد خلال شهر رمضان المبارك، وكل أمل ورجاء أن يتقبل الله منا هذا البرنامج كمجلة ذكر وعلم نافع، وأن يكتبنا فيه من المتحابين بجلاله، فننال الأجر والثواب ونكون ممن قال فيهم رسول الله: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وسيكون هدفنا هذا الموسم إن شاء الله أن نجعل من رمضان هذا العام رمضانا مختلف، بأن نعلي الهمة ونشد من أزر بعضنا البعض ونستثمر كل لحظة فيه لننال من نفحات هذا الشهر العظيم، والتي من أعظمها ما بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ونيل الجنة لا يكون بالتمني ولا الوصول إليها بالرجاء، إنما لابد من الجد والاجتهاد والصدق والإخلاص، كما أخبرنا رسول الله في حديثه الشريف فقال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة زمرا، أي جماعة وصحبة كما كنا في الدنيا. إن شاء الله سنجدد هذه الصحبة كل يوم 2 و4 الساعة 10:15 مساء بتوقيت مصر طوال شهر رمضان المبارك، لنحيا سويا لمدة نص ساعة في أنس ذكر الله وتدبر آياته، فنحظى بالأجر والثواب ونجعل من رمضان هذا العام محطة سفرنا إلى الجنة بإذن الله. ولأن رمضان هو شهر الدعاء وشهر الإجابة وشهر التوبة والقبول، فهو فرصة سانحة ومناسبة مباركة يتقرب فيها العبد إلى ربه بسائر القربات وعلى رأسها الدعاء. فالدعاء هو مخ العبادة، وهو متنفس الروح، وهو سر من أسرار القوة والإرادة أودعه الله في الأرض ليجعل لعباده باب أمل لا يغلق أبدا يلوذون به عند الشدائد والقربات. فالدعاء هو قارب النجاة من الغفلة، وهو الحبل الممدود الذي لا ينقطع بين العبد وربه. فبالدعاء يتمكن العبد من أن يتصل مباشرة بربه الكريم بلا واسطة، ومتى شاء وأينما كان، فلا حجاب ولا حرس ولا موانع ولا نوم ولا مواعيد. فكل ما عليك أن تتجه إلى الله بقلب سليم ونية خالصة مهما كان حالك ومهما كنت مثقلا بالذنوب، فلا يجوز لأحد أن يغلق باب الدعاء على نفسه. قال أحد الصالحين: لا يمنعن أحد من الدعاء ما يعلم من نفسه، فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس لما دعا قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فاستجاب الله له، وذلك في قوله: قال فإنك من المنظرين. فباب الدعاء مفتوح على مصراعيه في كل وقت وحين. قف على الباب وتوسل إلى الله بالدعاء، ولو كنت على حافة الهاوية. قف على الباب ولا تبرح حتى يفتح لك. يقول ابن القيم رحمه الله: لو علم العبد كيف يدبر الله له أموره لعلم يقينا أن الله أرحم به من أمه وأبيه، ولذاب قلبه محبة لله. ولأن مواطن الدعاء ومضان الإجابة تكثر في شهر رمضان، سنغتنم هذه المنحة سويا، ونخصص أول فقرة من كل حلقة للدعاء. وما يدريك، لعل في ليلة من ليالي رمضان تقف أمام أمانيك قائلا: قد جعلها ربي حقا. فاللهم هذه اللحظة وهذا الشعور. فتعالوا معي الآن نحلق بأرواحنا بعيدا عن كل صخب الحياة، لنسمو بالدعاء إلى عنان السماء: إني داعية فأمنوا، ولعلها ساعة إجابة. بسم الله والحمد لله حمدا طيبا مباركا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم كما أنعمت علينا وأدركنا رمضان، فامنن علينا بإدراك آخره. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، ووفقنا فيه لليلة القدر، واجعلها خيرا لنا من ألف شهر. اللهم اهدنا فيه لصالح الأعمال، واقضي لنا فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال. اللهم اجعلنا فيه من المتوكلين عليك، واجعلنا فيه من الفائزين لديك، واجعلنا فيه من المقربين إليك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عليك توكلنا فارزقنا واكفنا، وبك لذنا فنجنا مما يؤذينا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اجدنا بقضائك، وقنعنا بعطائك، واجعلنا من أوليائك. اللهم هون علينا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنطلع فاصل ونرجع لنبدأ معا أولى خطوات رحلتنا خلال شهر رمضان المبارك، فابقوا معنا.
إن الله يجبر خاطري، لما بكيت ولم أجد إلا هو، ناديت والمحراب يحضن أدمعي، الله يا الله يا الله، إن لم تكن قربي وترحم خافقي، من لي سواك يغيثني رباه، هذه دموعي التوب أذرف حرها ورضيت ربي كيف لا أرضاه ورضيت ربي كيف لا أرضاه والله يهدي.
الليل أنس والنهار سكينة، ليت الزمان جميعه رمضان. وعشان نعيش بروح رمضان طول السنة لازم نخلي رمضان السنة دي مختلفة عن أي سنة. عشان كده هنثبت الفقرة دي من كل حلقة بعنوان لرمضان مختلف. وبداية نحمد الله الذي جعل رمضان فرصة تتجدد كل عام، لنفتح صفحة جديدة من عمرنا، بل لنبدأ حياة جديدة. فالله يعلم بما يصيبنا من قساوة عام كامل، فيهيئ لنا أسباب زوالها بدخول شهر رمضان المبارك. فكل ما أفسدته شهور العام في أرواحنا المثقلة تصلحه أيام رمضان بنسائمها الروحانية، فهي جنة الأيام، النفوس فيها مقبلة، والقلوب فيها خاشعة، والهمم فيها سامية. أيام لا تشبهها أيام، روحانية تحيط بنا في كل الأجواء، نتلمسها في المساجد العامرة بالمصلين، ومع لذة سماع آذان المغرب، ومع خفق القلوب في ختمات القرآن. أيام تحيي فينا أواصر المحبة والإخاء، نسجد سواسية، نصوم سواسية، ونفطر سواسية، وتتزين الطرقات في الشوارع بموائد الرحمن، ليفرح القائمون على تجهيزها أكثر من فرحة ضيوفها. تأتي أيام رمضان تزرع فرحا وتزيل حزنا، لتنقي النفس وتطهر القلب، وذلك لما يسر الله فيها من أسباب الخيرات وفعل الطاعات. فأبواب الجنان مفتوحة، وأبواب النيران مغلقة، والشياطين مصفدة لا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان. ولله في كل ليلة عتقاء من النار، وفي رمضان ليلة القدر، والتي هي خير من ألف شهر. وسميت ليلة القدر لأن أقدارنا يمكن أن تتغير فيها. فاللهم بلغنا ليلة القدر، وبدل أقدارنا إلى أجملها، وجعلنا فيها من المقبولين ومن عتقائك من النار. ومن فضل الله تعالى وكرمه أن أتاح للإنسان كثيرا من الفرص في مجال العبادات، ومن أعظم هذه الفرص فرصة النية. فالنية هي مبدأ كل عمل وأصله، بل إن نية المؤمن أبلغ من عمله. وهذه النية يمكن أن تنمى وينمى بها العمل ويزداد. فالنية هي تجارة العلماء، وعندما تتعدد النيات على العمل الواحد يتضاعف الأجر بإذن الله، فتكسب أجرا على كل نية تنويها على نفس العمل الذي تؤديه مرة واحدة. وهذا يدل أيضا على اهتمام الإسلام بالجوهر اهتماما كليا، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة لا دليل لها في الشرع باتفاق العلماء، ولكن القلب كاف والحمد لله. فلنهيئ أنفسنا هذا العام لنكون تجار نوايا، كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان. فلنستحضر النوايا التي من أجلها نصوم رمضان حتى يتضاعف الأجر إن شاء الله، ونحصل على أعلى درجة من الثواب. ولنذكر بعضنا البعض بالنوايا التي من الممكن أن نستحضرها في الصيام. فعلاوة على أننا نصوم رمضان لأن صيامه ركن من أركان الإسلام وفريضة على كل مسلم بالغ عاقل ما دام يستطيعه، فيجوز لنا أن ننوي بصيامنا أيضا أن يغفر الله لنا ما تقدم من الذنوب. نصوم بنية أن نفوز بلحظة قبول دعوة الصائم. نصوم بنية الأمن من عذاب القبر. نصوم بنية أن يعتق الله رقابنا من النار، نصوم بنية أن يدخلنا الله الجنة من باب الريان والذي لا يدخله إلا الصائمون، نصوم بنية أن الصيام يشفع لصاحبه، نصوم بنية نيل أجر أنواع الصبر الثلاثة: صبرا على طاعة الله، صبرا على ما حرم الله على الصائم من شهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم من إحساس الجوع والعطش. وأخيرا وليس آخرا، نصوم بنية أن يرزقنا الله حسن الخاتمة وغيرها الكثير من النوايا التي من الممكن أن نستحضرها. فحتى في السحور نتسحر بنية أنه يعيننا على العبادة، ونتسحر بنية أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فلنعلي الهمة ولنستحضر عظمة رمضان في قلوبنا ونعدد نوايا الصيام من الآن، سائلين الله تعالى أن تكتب لنا كل هذه النيات أعمالا مستقلة في ميزان حسناتنا. فرب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فالنية الصالحة تقودك إلى مواطن ما كنت لتبلغها بعملك. فعلى نياتكم ترزقون. هنرجع لكم بعد الفاصل لتطمئن القلوب بنور القرآن الكريم، فابقوا معنا.
رمضان يتنو يا سعادة خافقي، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان، سنصوم سوف نعيش أيام الهنا، سيحيطنا يوم الصيام أمان. كم صائم ترك الحرم.
قم نادي ربك واقرأ التنزيل وتدبر الآيات والتأويل، سافر مع الأفلاك في درب العلا، نور تجلى فاتخذه سبيلا. إني إذا ما الشوق جاوز حده أرويت بالتبتيل منه غليلا. ولأن رمضان هو شهر القرآن، وذلك لوجود علاقة وطيدة ورباط متين بين القرآن وشهر الصيام، تلك العلاقة التي يشعر بها كل مسلم في قرارة نفسه مع أول يوم من أيام هذا الشهر الكريم، فيقبل على كتاب ربه يقرأه بشغف بالغ، فيتدبر آياته ويتأمل قصصه وأخباره، وتمتلئ المساجد بالمصلين والتاليين، فتعلو في المآذن آيات الكتاب المبين معلنة للكون كله أن هذا الشهر هو شهر القرآن. لذا سيكون لتدبر آيات القرآن الكريم النصيب الأعظم معنا في كل حلقة إن شاء الله. فالقرآن من أعظم القربات في رمضان، فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. ولأن القصص القرآني هو جند من جنود الله تعالى كما قال الإمام الثوري رحمه الله، وذلك لأن فيه من العبر ما يثبت الله به قلوب عباده وأوليائه. لذا سنخصص هذه الفقرة لتدبر القصص القرآني، لتكون كل قصة جسرا لنا نسافر به عبر الزمن، فتؤنس قلوبنا ونأخذ منها العبرة والعظة من الأمم السابقة. فالقصص القرآني وسيلة عظيمة من وسائل تربية الأمم وتثبيتها على الحق، فمن خلاله نعلم يقينا أنه لا نجاة لأمة إلا بالعودة إلى دين الله سبحانه وتعالى والسير على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا المنطلق سنسافر بخيالنا الآن عبر الزمن لنعيش اليوم مع قصة آية هي معجزة عظيمة خلدها لنا القرآن الكريم في سورة البقرة والآية 243، والتي تأخذنا إلى زمان بني إسرائيل وقوم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرا وخوفا من الموت. ولم تذكر لنا الآية سبب الخروج، ولكن خروجهم بهذه الأعداد الغفيرة لا يكون إلا في حالة هلع وجزع. وتخبرنا الآية أنهم بعد أن استقروا في أرض غير أرضهم هربا من الموت أماتهم الله جميعا عن آخرهم، ثم تفضل عليهم مرة أخرى وأحياهم ليستكملوا آجالهم، وكان ذلك إما بدعوة نبي أو بغير ذلك. وقد ورد في تفسير هذه الآية العديد من الروايات بتفاصيل لا دليل لها، وقيل أنها من الإسرائيليات، لذا اخترت لكم تفسير إمام الدعاء شيخنا الجليل الشيخ محمد متولي الشعراوي، والذي قال عنه شيخ الأزهر: كان حين يفسر القرآن وكأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات، فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها. رحم الله شيخنا الجليل وجزاه الله خير الجزاء عما أفاض به من علمه علينا. سنستعرض معا تفسيره وتتبره لقصة اليوم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا.
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو
ما زلنا في رحاب الآية 243 من سورة البقرة، والذي قال عنها الشيخ الشعراوي رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى تكلم في الآيات التي تسبقها بقضايا تتعلق بالأسرة المسلمة في حال علاج الفراق في الزواج، إما بالطلاق وإما بالوفاة. فأراد الله تعالى أن يعلمنا أن لا أحد يفر من قدر الله إلا إلى قدر الله. الأمة الإسلامية هي الأمة التي أمنها الله تعالى على حمل رسالته إلى أن تقوم الساعة بعد موت رسول الله وخاتم أنبيائه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لذا لا بد لهذه الأمة أن تربى تربية تناسب مهمتها التي كلفها الله بها، فتأخذ العبرة من المواقف والقصص التي وقعت للأمم السابقة، لا من نظريات تتلى أو فرضيات تعرف. فنجد أن آية اليوم تحكي لنا قصة واقع حدث مع بني إسرائيل. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. يتضح من هذا القول أن علة الخروج إنما كانت مخافة الموت، أما عن سبب هذا الموت فلم تتعرض له الآيات، وإن تعرض له المفسرون. فمنهم من قال أنهم خرجوا هربا من وباء حل بالبلد خشية أن يموتوا، وبعضهم قال أنهم خرجوا هربا من الجهاد وقتال عدوهم الذي داهمهم في قريتهم. يقول الشيخ الشعراوي إن القرآن يعالج المسألة من الزاوية التي تهم، وهو أنهم هربوا خوفا من الموت. ولكن ما هو السبب ولماذا الخروج؟ فذلك أمر لا يهم. فالله سبحانه وتعالى حين يبهم في قصة ما عناصر الزمان والمكان والأشخاص، فذلك يعطي لها حياة في كل زمان وفي كل مكان وفي حياة كل شخص. فلا يستطيع أحد أن يقول أنها مشخصة أو لا تنفع إلا للزمان الذي وقعت فيه. يقول الحق سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ليخبرنا الحق سبحانه بأن الأمر الذي يفرون منه لاحق بهم، لأنه لا يحتاط من قدر الله أحد. لذلك أماتهم الله ثم أحياهم ليتعظوا. ولو أخر الله الإحياء إلى يوم البعث فلن تؤثر العبرة، لأنه بعد يوم القيامة لا اعتبار ولا تكليف، وكل ذلك لا قيمة له. صحيح أن على الإنسان أن يحتاط، ولا بد للمؤمن أن يأخذ بالأسباب، ولكن بعد تسليم أمره بكل جوارحه لله وحده. وفي ختام الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فما معنى الفضل؟ الفضل هو أن تتلقى عطاء يزيد على حاجتك. الحق سبحانه وتعالى لا يعطي الناس فقط على قدر حاجتهم، إنما يعطيهم ما هو أكثر من حاجتهم. فلو مات هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم بالوباء لماتوا شهداء، وهذا فضل من الله. ولو ماتوا في لقاء عدو فهم حاربوا في سبيل الله لنالوا الشهادة أيضا، وفي الحالتين هذا عطاء زائد من الله لهم، لأنهم ماتوا استشهادا. ونحن جميعا سوف نموت مهما اختلفت الأسباب. فلو علم الناس مدى النعمة فيما يجريه الحق عليهم من أحداث بما فيها الإحياء والإماتة لشكروا الله على كل ما يجريه عليهم. والحق سبحانه وتعالى لا يجري على البشر وهم من صنعته إلا ما يصلح لهذه الصنعة وما هو خيرا لها. وصلنا لآخر الحلقة لنخرج من هذه القصة بعبرة ودليل على أنه لا يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فالأمر كله بيديه سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين فروا من الموت طمعا في طول الحياة عوملوا بنقيض قصدهم، وجاءهم الموت سريعا في آن واحد، لتظل هذه العبرة والعظة ماثلة أمام أعين الخلق ومحفوظة في أكرم كتاب حفظه الله منهجا للناس، وهو القرآن الكريم، ليعلم الناس أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن الله لذو عطاء وفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأمورنا مقدرة في السماء، نظن بأننا نختار، نظن بأننا نقرر، ثم تأتي كن فيكون، فنعرف أننا لا نملك من الأمر غير ما كان خيرا لنا دون تدبير منا، بل بإرادته سبحانه وتعالى. فالله يكتب خيرا أنت تجهله، وظاهر الأمر حرمان من النعم. ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم. فسلم الأمر للرحمن وارض به، هو البصير بحال العبد من ألمي. انتهى وقت حلقتنا، ولكن لم تنتهي صحبة رمضان. هستناكم إن شاء الله في حلقة جديدة، وهختار لكم صحبة إيمانية جديدة لتجمعنا معا على ذكر الله وحبه. أحبكم في الله. إيمان الشريف.